بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. أصلي وأسلم وأبارك على حبيب قلبي محمد صاحب الخلق العظيم رحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على سيره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مكة، شرف المكان والزمان، والذي يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف بها فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار حفظه الله ومد في عمره. باسمكم أتقدم إليك سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا البرنامج العامر الماتع والذي تطوفنا فيه وقطفنا بمعيتك من كل بستان وردة ومن كل دوحة زهرة ونثرتها على قلوب الآلاف بل الملايين من الإخوة المشاهدين والمشاهدات، نقف مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في ختام حياته، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. تفضل سيدي.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهدينا الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله.
بعد صلح الحديبية وبعد فتح مكة لم يبقى من الأعمال الكبرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع، لأن زمان كان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقوم بأداء فريضة الحج التي كان الكفار والمشركون قد انحرفوا عن منهجيتها الصحيحة انحرافا كبيرا. وأراد ربنا تبارك وتعالى أن بهذه الحجة، حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصحح كثيرا من الانحرافات التي كان الكفار ومشركي مكة قد ابتدعوها في هذه العبادة. ففي السنة الثامنة من الهجرة تم فتح مكة، وتم إزالة الأصنام من حول الكعبة، وتم تطهير الكعبة من كل أشكال الشرك بالله. في السنة السابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وفي السنة العاشرة للهجرة أمر صلى الله عليه وسلم بأداء فريضة الحج، فابتدأ من الدخول إلى مكة. وهذه أيضا حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول في المدينة ويقدم إلى مكة، حتى يكون في دخوله لأداء هذه الشعيرة العظيمة يعني نموذجا يقتدى من جميع الذين يقطنون خارج مكة. فابتداء من الميقات، الإحرام، الصلاة، يعني إلى دخول مكة، استلام الحجر، الطواف بالبيت، ثم الصلاة أمام مقام إبراهيم والدعاء له، ثم الملتزم والدعاء عنده، ثم الذهاب إلى بئر زمزم والارتواء حتى التضلع منها، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم النزول يوم التروية إلى منى والمبيت بها، ثم التشريع لأن تكون الصلاة فيها قصرا بلا جمع، ثم الانتقال من منى إلى عرفات في يعني صبيحة التاسع من ذي الحجة، ثم يعني الوقوف عند نمرة وأداء صلاة الظهر والعصر قصرا وجمعا. وكان حجة رسول الله كان يوم جمعة وقفة عرفات، وأداء الخطب اللازمة يعني في هذه المناسبات كلها، ثم دخول عرفات والابتهال بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب الدعاء، أن يكون الإنسان على وضوء، أن يتوجه إلى القبلة، أن يقف، أن يرفع يديه إلى السماء، أن يلح على الله في الدعاء، أن يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ثم يقف المسلم هذا الموقف يعني إلى غروب الشمس، ثم يتحرك يعني بعد أن ألقى خطبة عند جبل الرحمة صلى الله عليه وسلم، يتحرك إلى المزدلفة، وفي المزدلفة يصلي المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم يقف بالمشعر الحرام، ومكانه الآن مسجد عظيم والعلامة نفسها أزيلت، ثم يعني يعلمنا أن هذا المبيت في هذا المكان مبيت أيضا يعني لمدارسة أمور المسلمين وليس فقط للعبادة، فهو مجال لاكتساب المعرفة، وعن طريق السؤال وعن طريق المحاضرة وعن طريق الدروس، ثم يتحرك بعد صلاة الفجر من مزدلفة إلى منى، فيرجم الجمرة الكبرى، ثم ينحر، ثم يحلق صلى الله عليه وسلم أو يقصر المسلم، ثم يعني يرجم في وقت الضحى، وحتى يؤكد لنا أن النهار ينتهي مع الغروب، وعلمنا كيف النحر، ونحر صلى الله عليه وسلم 63 يعني 63 جملا أو بعيرا بيده الشريفة، وهذا كان عمره صلى الله عليه وسلم الذي توفى فيه، وأعطى باقي 100 بعير لعلي بن أبي طالب ينحرها في هذا المكان، ثم خطب مرتين في منى ليؤكد لنا على أن العبادة في الإسلام ليست فقط نسك يؤدى، وإنما هي تربية للأمة وتثقيف لها بطريقة مستمرة، وأكد في خطبه على حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأكد على ضرورة البعد عن التعامل بالربا قدر الاستطاعة، وأكد على ضرورة إلغاء يعني عادات وسلوكيات الجاهلية التي قد هي تحت أقدامنا، وكرر هذه المعاني مرات عديدة حتى يتعلم المسلمون أن في التكرار يعني إفادة للمستمع والمشاهد، وأمضى 3 أيام في منى يرجم الجمرات 3 الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهذا معنى من معاني البراءة إلى الله سبحانه وتعالى من الشيطان وإغواءاته، ويعني محاولاته حرف الإنسان عن مصير العبادة، وأيضا إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام وولدي إسماعيل عليه السلام، لأن الشيطان كان قد ظهر لهما في هذه الأماكن 3، وإبراهيم يجر ابنه ووحيده ليذبحه انصياعا لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يعني طواف الإفاضة وهو من أركان الحج، وبعد مضي 3 أيام عاد إلى مكة المكرمة، بقي فيها 3 أيام، طاف طواف الوداع وعاد إلى المدينة، وهو في عرفات نزل قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشعر الصحابة أن هذا صورة من صور الوداع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتم رسالته ولم يبقى إلا أن يلقى ربه، فبكى عمر بن الخطاب وبكى كثير من الصحابة الكرام، لأنهم ما كانوا يعني يستطيعوا أن يتحملوا فراق الرسول صلى الله عليه وسلم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وعاش فيها 81 يوما قبل مغادرته لهذه الحياة، فكانت هناك علامات كثيرة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد عودته من يعني هذه الرحلة، رحلة الحج، خرج إلى جبل أحد فصلى على الشهداء مودعا، ثم أتم ثم ألم به المرض فخرج من منزله قاصدا البقيع في منتصف الليل مصطحبا خادمه أبو مويهبة، فسلم على أهل البقيع واستغفر لهم، ثم أقبل على خادمه قائلا له: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة.
عند سيدي عند أبي مويهبة نقف،
نعم،
ونقول ما قاله أبو مويهبة.
طيب.
للحبيب صلى الله عليه وسلم، لعل الحبيب عليه الصلاة والسلام كان يأخذ مفاتيح الدنيا ويبقى حيا، لكنه إن رحل بجسده فهو حي في قلوبنا، ندي، كلماته، شرعه، هديه، قرآنه، ما جاء به صلى الله عليه وسلم. نعاهد حبيبنا أننا على العهد سائرون بإذنه تعالى. آخذ هذا الفصل سيدي معك ثم أعود إليك. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا. عدنا والعود أحمد، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. معك سيدي لنكمل آخر حياة الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم لأبي هو وأمي
صلى الله عليه وسلم. قلنا أنه خرج صلى الله عليه وسلم مع خادمه أبو مويهبة إلى البقيع ليودع أهل البقيع، وأنه قال لأبي مويهبة، قال له: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. وكانت هناك إرخاصات كثيرة بقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو المرض غداة تلك الليلة التي خرج فيها لتوديع أهل البقيع، واستمر في مرضه هذا أسبوعين تقريبا. وعلى الرغم من اشتداد المرض عليه، إلا أنه كان يخرج للصلاة بالناس في مسجده 10 أيام كاملة أو 11 يوما. وفي أحد الأيام اعتلى المنبر خطيبا في المصلين قائلا: إن عبدا من عباد الله خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا، إن عبدا من عباد الله خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبينما عنده فاختار ما عند الله. فأدرك أبو بكر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينعي بهذه العبارة نفسه الشريفة، فأجهش بالبكاء قائلا: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا يا رسول الله. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم ل4 أيام صلى بالناس صلاة المغرب، ثم أوصى بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، وأوصى بالاعتصام بالكتاب والسنة وبتنفيذ جيش أسامة لمقابلة الروم في معركة فاصلة. وكان هذا هو آخر بعث أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت فيه إشارة للمسلمين أن يتجهوا بدعوتهم إلى خارج شبه الجزيرة العربية لتحرير بلاد الشام من احتلال جيوش الروم. وفي صلاة العشاء من ذلك اليوم لم يتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخروج لصلاة بالناس، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأمره أن يصلي بالناس إماما. فصلى أبو بكر بالناس 17 صلاة. وقبل يوم واحد من وفاته صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه وتصدق 7 دنانير كانت عنده، ووهب للمسلمين أسلحته. وفي آخر يوم من حياته الشريف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ستر حجرة السيدة عائشة حيث كان يقيم،
ونظر إلى المسلمين في صلاة الفجر وهم يصلون خلف أبي بكر مشيرا إليهم بيده الشريفة فرحا بهم ومودعا إياهم، ثم دخل الحجرة وأرخى السترة. وفي ذلك قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه في تلك الساعة. ولما ارتفع الضحى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت. وشرحت لنا أم المؤمنين السيدة عائشة عليه رضوان الله هذا الموقف فقالت: سارني أنه أن فاطمة يعني تقول سارني أنه صلى الله عليه وسلم يقبض في وجعه هذا فبكيت لفراقه، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه أمهات المؤمنين فوعظهن وذكرهن، وأوصى من حوله بقول الشريف: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكررها مرارا حتى يدرك المسلمون قيمة الصلاة في الإسلام وفضلها عند رب العالمين. وبدأت لحظات الاحتضار في بيت أم المؤمنين سيدة عائشة، فأسندته إليها وأعطته سواكا فاستنى به، وكان بين يديها ركوة فيها ماء فجعل يدخل يده الشريفة في الماء فيمسح به وجهه الشريف وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده وأشار بإصبعه الشريف وشخص بصره إلى السقف وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. وكرر هذه الجملة الأخيرة ثلاثا، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وكان ذلك حين اشتد الضحى من يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 هجرية الموافق 632 ميلادي تقريبا، وقد تم له صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة وأظلمت المدينة.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله.
أظلمت المدينة بفراق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان صمام أمان بين المسلمين، ولذلك يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، ويأتي التاريخ ليؤكد صدق ما قاله صلى الله عليه وسلم، لأن الفتن والخلافات لم تبدأ بين المسلمين إلا بعد رفعه إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. وبذلك ينتهي جهاد سنوات طويلة جعله ربنا تبارك وتعالى، وجعل كل لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم درسا للمسلمين، أن الدنيا هي دار الجهاد ودار اجتهاد ودار سعي لكسب رضا الله سبحانه وتعالى، وأن الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. فلا يجوز لعاقل أن يضحي بخلود في الحياة القادمة بسنوات قليلة يعيشها في هذه الدنيا. ونرى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله، نرى أنه ابتلي بابتلاءات كثيرة ليزهد الله عندنا قيمة هذه الحياة الدنيا. فيعني في حياتي عبر كثيرة، أنه ولد يتيما لكي لا يتخيل أي إنسان يتعرض لليتم أنه قد فقد كل شيء، فقد أباه وهو لا يزال في بطن أمه، فقد أمه وهو في سن 6 من عمره، كفله جده في 8 من عمره وتوفى بعد ذلك وتوفى في 8 من عمره، كفله عمه أبو طالب، جهد في حياته يعني رعى الغنم
لقريش على قراريط، ذهب في تجارة مع عمه وذهب في تجارة لسيدة خديجة. اضطهد في مكة اضطهادا شديدا حتى لجأ إلى الطائف، يعني لاقى من أهل الطائف من الإهمال والمعارضة شيء كثير. وقف يناجي ربه عند صور ولدي ربيعة وابني ربيعة، يعني تأثر الرجلان بموقفه وبعث خادمه إليه شيء من الطعام، فيشهد الخادم بأنه قال كلاما ما يقوله إلا النبي. ودخل مكة في حماية مطلب بن عدي أحد المشركين، ويكرمه ربنا تبارك وتعالى برحلة الإسراء والمعراج، ثم يعود إلى مكة ليلقى اضطهادا شديدا، ويضطر أن يعني يأمر صحابته بالهجرة من مكة إلى المدينة، ويهاجر هو صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن مكة أحب أرض الله إلى الله، وهي أحب أرض الله إلى قلبه الشريف. ثم يعيش 10 سنوات في المدينة، يخوض فيها 30 غزوة و60 سرية. يعني من منا يستطيع أن يعني يشترك في غزوة واحدة على الأقل؟ لكنه نموذج للحياة كما يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده، وتأكيد على أن الدنيا دار عمل ودار اجتهاد، والآخرة هي دار النعيم ودار الخلود. التأكيد على أن الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فكانت سيرته صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وتصرفاته وقراراته نموذجا للمثالية كما يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده. وأذكر أن رئيس المفاوضين من قريش في صلح الحديبية حينما عاد إلى أهل مكة قال لهم سهيل بن عمرو، هذا يقول يعني يا معشر قريش، والله إني زرت كسرى في ملكه، وزرت قيصر في ملكه، وزرت النجاشي في ملكه، فما رأيت جماعة تحب إمامها كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتدحوا القرآن الكريم بأنه على خلق عظيم، وامتدحوا بأنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فنسأل الله تعالى أن يجزيه خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا على حسن أداء رسالته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، إن ربي لا يخلف الميعاد.
آمين يا رب. حقيقة سيدي في ختام هذا البرنامج وفي بعد هذا التطواف الذي طاف به فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة زغلول النجار عن مكة وعن خلق الخلق وعن بدايته وعن وجود مكة في وسط الكرة الأرضية في حياة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، في سلمه، في حله، في حربه، في ترحاله، كان النموذج الرائع. وفعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونسأل الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين أن يحفظه ويديم نعمة الأمن والأمان عليه وعلى جميع بلاد العرب والمسلمين، وأن يحقن دماءهم، وأن يحفظنا، وأن يرد كل غائب إلى بلاده سالما غانما. قعدناها هنا ثم ارتحلنا، كذا الدنيا قعود وارتحال، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. أيها الإخوة المشاهدون، باسمكم جميعا بعد هذه المعاناة والمشقة التي وضعناها على كاهل سيدي الدكتور زغلول النجار، حفظك الله يا سيدي وأدامك عزا وفخرا ومفخرة وبركة للإسلام والمسلمين وللعالمين. نحن نعلم أننا شققنا عليك كثيرا وتحملتنا كثيرا، بارك الله في عمرك المديد. أتقدم باسمكم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى الدكتور زغلول النجار، حفظه الله وبارك فيه، وجعل كل ما نطق وكل ما قدم في ميزان حسناته يوم يلقى ربه وهو راض عنه وعنا، إن ربي على كل شيء قدير. أستودعكم الله تعالى أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات الذي لا تضيع ودائعه، وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.